قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، الصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة لواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات البهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهدين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته. بارك الله فيكم إخواني الأكارم وأخوات الفضليات، وأعزكم الله في الدنيا وفي الآخرة. استكمالا لهذه المسيرة الطيبة المباركة مع شرحنا للصفات بعد أن شرعنا في شرح المخارج وانتهينا منها وأخذنا تدريبا عاما على المخارج، وكان تدريبا كتابيا. بالنسبة لتدريب النطق إن شاء الله تعالى يعقد بعد انتهاء دورة الصفات، نأتي بالإخوة الرجال المتواجدين معنا في الدورة أكرمهم الله وأسعدهم، ويقرؤون كل واحد منهم يقرأ صفحة من كتاب الله ويحظى بالملاحظات بمضمن ما شرحناه في هذه الدورة المباركة. وفي كل مرة إن شاء الله تعالى من هذه الجلسات التطبيقية أقرأ أنا الصفحة بنفسي قبل البداية مع شرحها شرحا بسيطا من نواحي الأحكام التي أخذناها، وإن شئنا فصلنا كما تشاءون، ولكن بقى لنا جزءا في بقى لنا يعني جزء نظري إن شاء الله نشرع في شرحه اليوم إن شاء الله تعالى، وإن لم يعني يكفي اليوم استكمل في المرة المقبلة، وده يكون آخر جزء عندنا إن شاء الله في هذه الدورة المباركة من الأجزاء النظرية. اللهم إلا بعض الملاحظات البسيطة سنتطرق إليها في القراءة. في البداية شرحنا الصفات واستفضنا في معرفتها، وقلنا أن الصفات هذه يعني تعتبر لها تعريف ثابت عندنا أنها ما قام بالشيء من المعاني كالطول والقصر والبياض والسواد وما إلى ذلك. وقلنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين رئيسين، هل من أحد يذكرنا بهذين القسمين أكرمكم الله؟ قبل التي لها ضد، قبل التي لها ضد، أيوة نعم، ذاتية وعرضية. نعم، الصفات على نوعين ذاتية وعرضية. أما بالنسبة للعرضية فالدراسة فيها قليلة هنا. نعم، ليه؟ لأن الصفة العرضية ما هي إلا نشأ أو نتيجة للصفة الذاتية، ولما عرفنا الصفة الذاتية قلنا أنها الصفة الملازمة للحرف، وأن انفكت عنه صار لحنا، ومعنى أنها ذاتية أي أنها ملتصقة بالحرف لا تنفك عنه أبدا كالقلقلة والشدة وما إلى ذلك. والعرضية هي التي تنشأ عن الحرف أحيانا، تنشأ عن الحرف فتلزمه أحيانا وتتركه في أحيان أخرى، هي قابلة للإفكاك عنه يعني. وتكلمنا على الصفات الذاتية وقلنا أن الصفات الذاتية قسمين، قسم له ضد وقسم ليس له ضد. أما بالنسبة للصفات التي لها ضد قلنا أن الصفات التي لها ضد 11 صفة، والصفات التي ليس لها ضد 9 صفات. الصفات التي ليس لها ضد هنحفظها هكذا صفة صفة، أما بالنسبة للصفات التي لها ضد تكون سهلة، أحفظ 5 والخمسة الأخر متضادات الخمسة اللي حفظتهم. يعني إيه؟ يعني الصفات التي لها ضد قلنا أنها صفة الجهر ضد الهمس، الشدة ضدها الرخاوة وبينهما صفة البينية. نعم، الاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح ضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. في المرة الماضية شرعنا في دراسة صفة مهمة جدا ومتضادتها، وهي صفة الهمس والجر، ووضحنا ذلك بمضمن أم المتون متن الجزرية على ناظمها رحمة الله تعالى، حيث قال في منظومته العطر الموسومة بمتن المقدمة فيما على قارئ القرآن أي علمه بعد الاستهلال في باب الصفات، قال: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتحة مصمتة، منفتح مصمتة والضد قل، أي وضد هذه الصفات التي بينت في هذا البيت قل ضدها، فضدها خمسة. وبعد ذلك شرع في تفصيل المتضاد فقال: مهموسها، فحثه شخص سكت، أي أن مهموس الحروف الحروف المهموسة. ولما عرفنا الهمس قلنا أنه الخفاء في اللغة، ولما عرفناه قلنا أنه جريان النفس، نعم، لضعف الاعتماد على مخرج الحرف. وقلنا حروفه كما وضحها الإمام مجموعة في قوله فحثه شخص سكت، أي أنه كان رجل يتكلم بقبيح فحثه شخص على السكوت فسكت، أو فسكت سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص، لو كان يتكلم بكلام طيب سكت فحثه شخص على الكلام. وهذا يعني وهذه كما قلنا الحروف كل صفة ومتضادتها يشملان الأبجدية كاملة، بحيث أن كل صفة ومتضادتها يجمعان في طياتهما الأحرف الأبجدية كلها. يعني المهموس فحثه شخص سكت، إذن باقي الحروف الأبجدية عكس الهمس الإيه؟ الجهر. إذن كل الحروف الأبجدية تبقى مجهورة فيما عدا فحثه شخص سكت، إذن هذه الأحرف مهموسة. وكما هو الهمس جرياني يبقى الجهر إيه؟ الجهر إيه؟ الهمس جريان، الجهر إيه بقى؟ انحبس النفس، نعم، لقوة الاعتماد على المخرج. ولا هو مش عدم جريان النفس، هو انحباس النفس. وطبعا احنا لما نقول انحباس هذه يعني هذا التحديد يكون اوضح ويكون اجلى. اما انا لو قلت عدم جريان هي ليس واضح وليس يعني ظاهر، اكرمكم الله واسعدكم في الدارين. وبعد ذلك تطرقنا لذكر الصفة التالية لذلك، بعد أن قال الإمام: مهموسها فحثه شخص سكت، قال: شديدها لفظ أجد خط بكت. تطرق للصفة الأخرى، الصفة الثانية بعد صفة الجهر والهمس، صفة الشدة، وعرفنا الشدة أنها جرياء انحباس الصوت، والهمس والجهر والشدة والرخاوة كلاهما مترادفة، اللهم إلا كلمة بسيطة تجعل الاختلاف على أشد. كأي مثلا كلمة إيه؟ الصوت في حالة الإيه؟ الشدة وليه؟ الشدة والرخاوة، والنفس في حالة الإيه؟ في حالة الجهر والهمس. أحسنت، أكرمكم الله. إذن نستكمل أسعدكم الله في الدارين هذه المسيرة الطيبة مع باقي الصفات، بحيث ما انتهى الإمام قال: مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد للعمر. قال: وبين الرخاوة، صفة الرخاوة التي هي عبارة عن جريان الصوت، وبين الشدة التي هي انحباس الصوت، توسط له جريان وله انحباس. قال عنه الإمام: وبين رخو والشديد للعمر، أي بين الحروف الرخوة وبين الحروف الشديدة، الحروف المجموعة في قولك للعمر، اللام والنون والعين والميم والراء، كل هذه الأحرف لا تستطيع أنت أن تجري فيها الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا، كيف الحال؟ رحمكم الله في الدارين، الله يحفظكم يا رب، رفع الله قدركم، اللهم أمين. فقال الإمام لن عمر، لن عمر يعني كأن واحد عمر شديد، اسمه عمر شديد شوية، فأنت نصحت وقلت له لن يا عمر. بالنسبة لقولك لن عمر، إن نظرت في كل هذه الأحرف، وإحنا عللنا الأمر يعني تعليلا رهيبا في المرة الماضية، فلم ندع لا اللام ولا النون ولا العين ولا الميم ولا الراء إلا وفصلناها، إلا وفصلنا فيها صفة صفة التوسط، لا فيها جريان للصوت ولا فيها انحباس للصوت. ويمكن أبرز ما قلنا على الميم أن لها جزء من الشفتين، الميم احنا عارفين أنها بتخرج من الشفتين، لها جزء يخرج من الشفتين وده الجزء الشديد، ولها جزء خيشوم يخرج من الخيشوم وده الجزء الرخو، فاجتمعت فيها الشدة والرخاوة فحققت صفة البينية، فالتوسط بين هذه وهذه. حتى لا أستزيد كثيرا فيما ذكرنا في المرة الماضية، فمن أراد الاستزادة فليراجع التسجيل الرابع لهذه الدورة المباركة. أما هنا في التسجيل الخامس نتكلم عن صفة الاستعلاء، وهي صفة مهمة جدا جدا جدا، الكلام فيها لا يتعدى الكلمتين، ولكن ركز فيها جدا لأن ده صفة مهمة جدا، ويترتب عليها صفة التفخيم. الاستعلاء يترتب عليها التفخيم، لأن الاستعلاء صفة ذاتية والتفخيم صفة عرضية. أقول الاستعلاء في اللغة أخي الكريم معناه الارتفاع أو العلو. أقول استعليت بالشيء أي ارتفعت به وعلوت، ولغة يعني ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروف هذه الصفة إلى الحنك الأعلى. طبعا بعض الناس لما بقول الحنك الأعلى زي ما احنا قلنا ما حضروش معنا الدروس الماضية لما شرحنا الحنك الأعلى، قلنا المناطق المقدمة للحنك الأعلى، يريد حد يفكرنا بمما يتكون الحنك الأعلى أكرمكم الله، حد كده يفكرنا من الناس اللثة وبعدين اللثة. أنا مش هتكلم كثيرا على الموضوع، أنتوا ما أول ما أقول الحنك الأعلى خمسة أماكن ياريت تبين، الله يحفظكم، ها الريحانة، حنك العظمي، وبعدين ها حنك اللحمي، ماشي ها اللها ها ماشي تمام. احنا عايزين ايوه الاخوه كده تصحى معانا كرمكم الله. نعم مفيش حاجه اسمها مقدم الحنك، مفيش حاجه اسمها مقدم الحنك، مش موجوده دي اللثه مقدم الحنك. لم أرى. نعم كرمكم الله. نعم تمام يا حبذا لو تذكر هذه الأشياء أو هذه العناصر بالترتيب. طبعا الترتيب بيخلي الأمر منسق ومنظم. تمام أقول اصطلاحا لمزيد من الإيضاح في الاستعلاء، أنا قلت عنه في اصطلاحي الأول ارتفاع جزء كبير من اللسان. تمام إن شاء الله. نعم نعم ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروف هذه الصفة إلى منطقة الحنك الأعلى. يعني إيه الكلام ده؟ المتذكر معانا الصفات الحروف اللي فيها استعلاء، كنا على طول بنتكلم عليها ونجيب سيرتها على طول بشكل أو بآخر متقطع أو بغيره. تمام كنا بنقول إيه؟ احنا مش هنشرحها غير بمضمر كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال بعد أن قال وبين رخو والشديد لن عمر، قال وسبع علو خص ضغط قذ حصر. سبع العلو اللي هم السبع اللي فيهم الاستعلاء، فيهم صفة الاستعلاء. وما سمي الاستعلاء استعلاء، الاستعلاء جزء كبير من اللسان عند النطق بهذا الحرف. طبعا استعلاء جزء كبير مش اي جزء، ده هو في جزء ثابت حتى لو اللسان كله ارتفع او كل لسان استفى، بس في منطقة الاقصى، اقصى اللسان. تمام 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 اختي كرم ما شاء الله عليكم. نعم في منطقة الاقصى فيه يكون الاستعلاء على اشده، ده لما بقى؟ لأن الاستعلاء لا يحدث أصلا إلا باستعلاء أقصى اللسان. نعم، وصفة الإطباق ده احنا نتكلم عليها عن شوية. تمام، الله المستعان. نعم، فيعني الناظر في الحروف المستعلية هي خص ضغط القيف. لو فصلناها حرفا حرفا وقلنا مثلا حرف الخاء، مثلا الجماعة المتذكرين معنا المخارج وحافظين المخارج دي أسماءهم، حرف الخاء مثلا لما قلنا عليه حرف الخاء بيخرج منين؟ ها أدنى. طب حرف الخاء كده بيخرج لوحده في أدنى الحلق ولا مع حرف تاني في الأدنى؟ من الحروف المفخمة، أيوة، الغين والخاء دول من أدنى الحلق. من أدنى الحلق قريب جدا من منطقة حرف القاف، قريبين جدا من منطقة حرف القاف. فعند النطق بحرف الغين والخاء يستعلي فيه منطقة الأقصى ويكون باقي اللسان مستفل، باقي اللسان مستفل. الناظر في حرف القاف أن حرف القاف يخرج من أقصى اللسان مع يقابله من الحنك الأعلى والحنك اللحمي، ده مخرج حرف القاف. مخرج حرف الكاف نفس الكلام فيه، ولكن منطقة الأقصى تحديدا، الأقصى التي يفخم من الأقصى الذي يفخم منه لا تستعلي ولا ترتفع. نعم، هات لي أي حرف من الحروف المستعلية اللي احنا قلنا عليهم السبعة، ستجد أن هذه الأحرف فيها ارتفاع في منطقة الأقصى حتى أنه يلامس أو يحتك أو يصطدم أو حتى يقارب من منطقة الحنك الأعلى. فما سمي الاستعلاء إلا لهذه المراتب. نعم، وأقول سبعة جمعها الإمام ابن الجزري في قوله خص ضغط قذ، خاء صاد الضاد الغين الطاء والقاف والظاء. وهذه الأحرف السبعة هي التي تفخم قولا واحدا ليس فيها كلام، يعني لا ينفع، ما ينفعش فيها خالص أو فيها كلام إن أنا أقول والله إن أنا ممكن أرقق أحيانا، أنا ممكن أبسط أحيانا، أنا ممكن أعمل، لا لا، الكلام فيها قولا واحدا ولا خلاف ولا جدال فيه، إذ أن القول فيها هو التفخيم، ما ينفعش خالص أنك ترقق. تمام، خص ضغط قف، وارتفاع معظم اللسان يكون عند النطق بالطاء والصاد والضاد والظاء. شفت بقى، الله، يعني أغلب اللسان بيبقى مستعلي عند النطق بالأربع حروف دول، بالضاد والصاد والطاء والظاء. امال دول حروف ايه اخوانا اللي احنا قلناهم دول؟ بيبقى اغلب اللسان فيهم مستعل مرتفع، حروف الاطباق. الله اكبر، تمام. يبقى اذا الاطباق دول، حروف الاطباق دول هم اللي بيبقى فيهم اغلب اللسان مستعل، ثم يكون اقل ارتفاعا عند حرف القاف، ثم يضعف الارتفاع عند الخاء والغين. وقيل عنها انها سميت بمستعلاة او مستعلية لخروج صوتها من جهة العلو، وكلما حل في عال فهو مستعل، أي حاجة خارجة من مرتفع فهي مستعلية. وقد قال المرعشي، المرعشي رحمه الله تعالى، قال إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، وهذا هو المنهج المقدم، وده الرأي المقدم، أن المعتبر في الاستعلاء هو ارتفاع أو استعلاء أقصى اللسان سواء استعلى معه باقي اللسان أو لا. تمام، سواء استعلى الأقصى، سواء استعلى اللسان كله أم لم يستعلى، منطقة الأقصى مستعلية، تمام، هو الاستعلاء. شكرا، تجد حروف اللسان كامل مستعلى، اللسان بالكامل مستعلى أو مرتفع عند منطقة الأقصى منخفض. شكرا، عندك مخرج وسط اللسان بيبقى مرتفع اللسان من مناحيات الوسط جدا، حتى أن النظر للمخرج لو أنت سبحان الله لاحظت الموضوع من الجانب التشريحي، تجد أن النطق في حرف مثلا الشين أو الجيم أو الياء الغير مادية في الأحرف وسط اللسان عند النطق بها يكون الجزء كبير جدا من اللسان مستعلن إلى أعلى، إلا أن منطقة الأقصى ليست مستعلية فلم يحدث تفخيم. ليه؟ لأن منطقة الأقصى مستفلة، لابد من استعلاء منطقة الأقصى حتى يكون هناك استعلاء حقيقي حتى وإن لم يستعلى معه جزء اللسان. في كلام يخلنا في الاستعلاء؟ واضح؟ لفهم الاستعلاء كتاب خمسة الله يكرمكم. أكثر من كده في الاستعلاء هذه صفصطة لا جدال فيها نعم هي لا هي مش بتخرج باستعلاء يا الله هي مش بتخرج باستعلاء ده بالعكس ده الكاف دي مرققة جدا الكاف مرققات من المرققات يعني من أكبر المرققات ولا بد وأن تفرق لأنها على شفا القاف الكاف رغم ما قلنا عنه من طول المخرج وأن الكاف بعيدة شوية عن القاف سنة ولكنها على شفاه قريبة جدا منها وبعدين اللي أقرب من الكاف للقاف الغين والخاء هم برضو من منطقة أدنى الحلق قريبين جدا من منطقة الأقصى بتاع اللسان تمام المنطقة دي كلها حروف مستعلية وهي آخر حرف مستفل وهي أقرب حرف مستفل للحرف المفخم ده لحرف القاف وحرف القاف مصيبة في التفخيم تمام فالناس اللي مش متدربة كثيرا ولا عارفة فين ولا متخيلة شكل المخارج للفم ولا بتستعين بالصور ولا بتستعين بالحاجات اللي احنا بنقول عليها فتجد دايما الموضوع عنده مشوش فيه تداخل لا احنا عايزين الموضوع يتضح ويتجلى كثيرا كثير جدا من يعني مشايخنا الله يكرمهم كانوا يعني ينبهوا على طلابهم حفظهم الله بألا يخرجوا القاف باحتكاك يعني ايه القاف باحتكاك اصل الاحتكاك بتاع القاف ده ناتج عن قرب القاف من مخرج الكاف يعني بتخلي القاف كده شوية فيها زي شم الكاف كده تمام وده مصيبة دي مشكلة ليه لان قافك انت المفتوحة لما يبقى فيها احتكاك فما بالك بقى قافك المكسورة قافك المكسورة دي بيبقى فيها الاستعلاء اقل الاستعلاء بتاع اللسان بيبقى اقل سنة بسيطة عن القاف المفتوح فالاستعلاء لما يبقى اقل هيبقى الاحتكاك اشد يعني بدل ما هقول المستقيم المستقيم دي اسمها قاف اسمها قاف مكسورة هقولها المستقيم واضحها كده هو كاف ليه لان انا وديت على الكاف بقى لان أنا اصلا القاف بتاعتي اصلا المفتوحة بتحك والمضمومة كذلك المكسورة بقت كاف سلمت امرها لله وبقت كاف ينفعش لذلك الكاف ليست يستعلي فيها اللسان إلا أنه في منطقة الأقصى أقصى التفخيم أقصى التفخيم وليس الأقصى عامة كما قلنا أن في هذا المخرج طول إلا أنها على شفا المخرج لو أنت بعدت شوية عشان كده تعرف أن القرآن ده ميزان دقيق يعني أنا عجبت المشايخ يقعد على رأس المجلس ويقرئ الناس والطالب ما هو مش عارف الطالب بيجيب التفخيم بابو ثلاث مراتب ولا ابو خمسة ويخطئ في المدود ويخطئ في القف والجيب كاف ويعمله بايده كده ماشي 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 وللأسف نلاقيه على منهج اهل السنة نسأله انت ليه بتعمل كده يقول لك والله انا بأهله عشان هو لما يهتم بالقرآن وهيتعلم القرآن بسرعة 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 هياخد بقى العلم الشرعي والله أنا حضرت دروس المسجد في مسجد سيد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد المشايخ الكبار جدا وكان قاعد جنبه واحد من طلبة العلم بيقرأ على الشيخ من كتاب الشيخ والشيخ ما شاء الله له مؤلفات كثيرة فبيقرأ على الشيخ من أحد مؤلفاته والشيخ بيشرح فجاء استدلال بآيات سمعته بيقرأها غلط بالحنجلية بيقرأ الآية غلط طبعا يعني ده أمر يبكي دما دي مشكلة أنا راجل مشتغل بتعليم أو بتعلم العلم الشرعي وأنا معرفتي بالقرآن والقراءة على المشايخ كيعني أو علمي بها كعلم مخيط أدخلته في بحر كعلم مخيط بماء أدخلته في بحر فطبعا هذا الأمر يعني حسب الله فيه في المشايخ بيفرطوا في هذا الأمر أو بيجعلوا الطلاب يفرطوا في الأمر بالنسبة إخواننا لصفة الاستعلاء صفة مهمة جدا أحترد يعني جدا 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 من صفة الاستعلاء وإدخالها في المرقق أولا يعني جاءني سؤال من أحد الهمس نرجع للهمس نفسه، نسيب الكاف دلوقتي ونمسك الهمس. جاوبين يا أم نور، هل الهمس ده صفة ذاتية ولا عرضية؟ هل هو من الصفات الذاتية ولا من الصفات العرضية؟ الهمس ذاتي، والذاتي ده احنا عرفناه قلنا عليه دلوقتي الذاتي ايه؟ لما عرفنا الصفة الذاتية قلنا عنها ايه؟ قلنا عن الصفة الذاتية ايه؟ هي الصفة التي لا تنفك عن الحرف. يعني هتسيبها في حالة التحرك ولا مش هتسيبها؟ لا عليك أخت الرضية، بالضبط، لقد أفتيت نفسك. نعم، هي مش بتظهر، هي بس بتكون خفية بس قليلا بسبب التحرك اللي بيخفف من حدة الحركة عند بيخفف من حدة ظهور الصفة عند النطق بها. نعم، لا أمل، بص هقول لك حاجة، هو ما شاء الله كثير جدا من أخواتنا على هذا الضرب، وعلى فكرة ده أمر ملحوظ جدا ما شاء الله، الأخوات دراسة التجويد عندهم هم عن الرجال بكتير 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 بكتير. مش هقول لك بقى للتفرغ، وسيبك انت كل الكلام ده كلام عبيط، لا مش 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 حكاية تفرغ، الموضوع مش في تفرغ، الموضوع ان هم فيه هم فعلا لدراسة العلم ده، عندهم هم فعلا لدراسة العلم ده، فده وضع طبيعي جدا انك تجدي على الطريق او على الضرب من يجادل كثيرا او من يتكلم او من يجادل ومن 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 ومن, ومن. فلابد يعني دائما ان تمشي بمنهج، انت لك منهج ماشي به. اولا دائما الكلاب بتاعه والقافلة تسير، هتقول لي كلاب خليتهم كلاب، لا هو مش كلاب، هو دائما انت طبعا تبقى في مخيلتك وانت لا تصدع بمثل هذا الامر، ما تقولش مثلا واحد بيجادلك تقول انت كلب، لا تخليه كده في نفسك، ليش لو حد ما تردش، والله انا عرضت منهجي، والله عايزين تقبلوه بالحق اقبلوه، مش عايزين تقبلوه ما تقبلهوش، عايزين تقبلوه اقبلوه، مش عايزين تقبلوه ما تقبلهوش. هيقعد بقى يحتد وشاف يجيب لي اقاويل من هنا ومن هنا ومن هنا، هندخل في جدل عقيم ليس له اي طائر غير سيئات عماله تيجي وخلاص، تمام. انما طيب اعمل ايه عشان اتلافى مثل هذا الامر؟ انا هعرض المنهج بتاعي، والله انا اقول ان حرف الكاف في همس ذاتي في الحرف، واقنعه قول له عرف ذاتي بالضبط. مثلا قال انا زعيم اهل بيت في رابط الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا، قال ولو كان محقا يعني، وكان الصالحين من امثال الشافعي وابي حنيفه كانوا يقولون اللهم اظهر الحق ولو على يد مخالفي، اللهم اظهر الحق ولو على يد مخالفي، حتى ان بعضهم كان يقول اللهم لا تظهر الحق على يدي ابدا، ما تمنيت ابدا في مناظره ناظرتها ان يظهر الحق على يدي حتى لا تصب نفسي بعجب او بغيره. فهذا هو الاساس في الامر، فنسال الله السلامه في الدنيا والاخره. بالنسبه لاخواننا للصفه التاليه، صفه الاستعلاء وهي صفه الاستفال، والكلام فيها قليل جدا. لما قال الامام وسبع علوا خص ضغط قذ حصر، وقف على ذلك ولم يأتي بالاستفال، لأن الكلام مفهوم، وكما قلنا سلفا أن كل صفتين مسؤولان عن الأبجدية كلها. إذن فباقي الحروف ما عدا السبعة مستفلة. لذلك يقول شيخي أستاذي حفظه الله وبارك في عمره فضيلة الشيخ أحمد عامر أكرمه الله في الدارين، كان يقول ما القرآن إلا قبلة وابتسامة. يعني إيه قبلة وابتسامة؟ يعني القرآن أصلا كله من المرققات، فمش مستاهل منك إنك أنت تتكلف بعد يا أخوانا، ما حتوصل أنت في مرحلة من الإتقان أو بعد ما حتقرأ بشيء من الإتقان كثيرا، حتبدأ يرتكز لسانك في منطقة معينة، وتلاوتك حتاخد رتم معين أو شكل معين رونق معين. عارف الشيخ الحصري رحمه الله تعالى؟ الشيخ الحصري النبرة بتاعه هو صوته مش كده، مش ده صوت الشيخ الحصري انت بتسمعه، دي نبرة الإتقان أصلا. النبرة اللي انت بتسمعها من الشيخ الحصري ليست نبرة صوته هو، الشيخ الحصري صوته أحلى من كده بكتير جدا، تمام؟ الشيخ الحصري القائل، إلا أنه له نبرة، النبرة اسمها نبرة الإتقان، نبرة الثبات. لذلك مشايخنا اللي هم يعني الموضوع ده مطنشينه خالص يقول لك الله افتقر زي الحصري، لا انا ما اقراش زي الحصري، انا ليا الشرف ان انا اقرا زي الحصري ما شاء الله، تمام زي الفل، تمام ده انا اتمنى. ولكن احنا بنعمل ايه؟ الاستقرار اول حاجه، الهدوء، هدوء الاعصاب، هو ده بقى الدوره وده الهدف من الدوره. لما تيجي تقرا الاجازه او تيجي تقرا للاسناد، اولا تبطئ الرتم، رتم القراءة بتاعك، تبطئ المنوال اللي انت بتقرأ به، تقرأ شوية بالتحقيق. التحقيق ده هو المرتبة، او التدوير هو المرتبة بتاعتنا كقراء. الحد ده انا ببقى راجع مع نفسي قاعد في مجلس مصر. ما شاء الله كله من الخاتمة، الناس اللي فاهم كتاب الله هيردوني لو اخطأت ولا بتاعني، وانا قاعد في مجلس عوام ما انصحكش ابدا انك تقرأ بالحدر حتى لا يقلدوك، لان بعض مشايخنا لهم تسجيلات يعني ما بتنزلش اصلا عندنا مصر، ما بتدخلش مصر غير من طريق اللي هي التهريب او ما الى ذلك. التسجيلات دي اصلا ما بتخش لجنة المقارئ عندنا في مصر، ما بتدخلهاش، ما بتسمحش بدخول مثل هذه المصاحف الى الديار المصرية بسبب اللحون الجلية البارزة في القراءة. وده بسبب ايه؟ بسبب ان الشيخ ما شاء الله متمكن فبيحضر فبيذل او بيقع، تمام. طب اعمل ايه؟ انا اقول لك افتح المصحف، تعالى مثلا على مطلع مثلا سورة النور، افتح المصحف، جهز كل حاجة كده معك، استعن بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الناس اللي لهم قراءة أخرى في حمزة مثلا كالباقي ما عدا حفص وحمزة يقول لعلكم تذكرون. الزاء، شوف الحرف ازاي خرج ازاي، مش جايبه بين ده وبين ده، مش جايب بين ده وبين ده، مش جايب بين الذال وبين الزاي، لا انا ماشي على وتيرة واحدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. شوف انا بعمل ايه، اولا انا لما قلت تأخذكم انت تستطيع ان تضبط الحروف او تضبط حركات الحروف من فمي بمثل هذه الطريقة، تستطيع ان تضبط الحروف او الحركات من نطقي. المفخم باين والمرققات باين، بس الاساس عندي ان انا ماشي بالترقيق، لان صفة الاستفال هي المنتشرة في جميع الاحرف ما عدا السبع العلو اللي هم بتوع خص ضغط ق، تمام. دي اسمها نبرة الإتقان، امشي عليها.
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
سمع الراء،
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
شوف أنا لما قلت طائفة عملت إيه؟ جبت الطاء، جبت الطاء من غير احتكاك.
وليشهد عذابهما طائفة ط ط ط ط مش ط ط ط لا ط ط
فخمة مين من المؤمنين. لما وقفت عن نون عملت ايه في النون؟ عملت فيها صفة الغنة اللي احنا خدناها اللي موجودة اصلا في جسم النون في مركب النون. غنة بسيطة جدا مش متكلفة مش بارزة ما هيش مش غنة بمقدار حركتين لا دي حركة او حركة الا كمان يعني حاجة بسيطة خالص تعرف السامع ان دي نون. ايوة لان كل حرف مرقق على شفى الاختلاط باخر مفخم حقيقة. فاللي بيميز ده يعني الطاء تخلصك من الاحتكاك ليها بيبعدها عن الداء. القاف تخلصك من الاحتكاك فيها بيبعدها عن الكاف. تمام. او لو انا جبت فيها شبهة قلقلة يبقى كده الموضوع ايه؟ دال بقت دال. شكرا. نظائر الحروف دي مهمة جدا خد بالك. لما وقفت على صفة لما وقفت على النون جبت فيها ليه؟ احتكاك يعني بيحصل احتكاك في المخرج بين طرف المخرج الاول وطرف المخرج الثاني. يعني مثلا لو تكلمنا على حرف القاف اولا المخرج اقصى اللسان مع الحنك الاعلى. الطرف الاول هو اقصى اللسان مع الحنك الاعلى بينتج عنه ايه؟ ان انا بخرجه من مخرجه السليم. انا بخرجه من مخرجه السليم. فعشان كده ما بيحصلش حالة احتكاك. خفض الصوت واعطائه لا مش قرع. هو انا هقول حاجة يعني هو انا بخرج كمية هواء من الفم عشان تساعد على خروج الحرف بشكل مناسب جدا جدا جدا. دي ما بتجيش من مرة ولا من مرتين ولا من ثلاثة. انا اسف اعذرني. دي محتاجة تمكن. يعني اعمل ايه؟ يعني كثير القراءة لو سمحت. يعني تدرب جامد جدا. قراءة على طول ليل نهار. ما تسيبهاش. هتجيب الهواء بالضبط الهواء المقدر لخروج الحرف. من غير ما زيادة ولا نقصان. من غير ما تزق المخرج شوية. والله وانا شايف بصراحة ان الطريقة القاعدة النورانية استعلاء الاقصى بيبقى مفرد شوية ضرة في استعلاء الاقصى. في استعلاء الاقصى بيبقى مفرد شوية في الاستعلاء بتاع الاقصى. اقصى اللسان. تمام. هي المشكلة بس في الطاء في نجيبها تاء. اولا هو يرفق معها تاء. طبعا هو لو جابها تاء اول حاجة هي زي بتقول هي موضوع مش يطاردي كده. موضوع ماشي علاقته طردية. لو انا استفلت بمنطقة الاقصى هجيب همس. شكرا. موضوع مفهوم. اب هجيب همس. شكرا. هجيب ردة. اب اللي بيمنعك انك تجيب الهمس في الطاء استعلاء الاقصى. تمام. بالنسبة للتدرب على هذه القراءة دي القراءة منفردة الحرف منفرد ومع التركيب. الحرف منفرد ومع التركيب يعني الحرف على الحدة بالحدة. بس دلوقتي ما شاء الله احنا دارسين دلوقتي الصفة مع المخرج. فدلوقتي احنا دارسين الحرف من ناحية الحق ومستحقه. احنا كده عارفين الحق منفردة ثم مركبة. طبعا انا ما شفتش بصراحة طريقة احسن من قاعدة النورانية. حلوة جدا 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 في الدراسة وبتسهل يعني. بتسهل بتخليك تمشي فيها كويس ما شاء الله. وعشان كده انا عايز الاخوات والاخوة حتى الاخوة نفتح لهم قسم كده برضو في القاعدة النورانية. حد من الاخوة كده يفتح لهم قسم. انا عارف ان هو مش هيجيبوا 10 مشاركات بس حتى يعني يفتحوا لهم قسم. احنا عملنا اللي علينا. الله المستعان. يسر الله امركم وحفظكم الله ورعاكم. عشان ما طلش بالظبط احنا بنسمع عشان احنا يا شيخ غلب علينا التقليد. يعني ايه غلب علينا التقليد؟ انا بسمع الشيخ فلاني وعايز أقلده، فبقلده. هو أنا بسمع الشيخ فلاني بس الشيخ فلاني للأسف ما يسمعنيش، أنا بسمع الشيخ فلاني بمخيلتي أن أنا بتكلم كلام صحيح ويطلع الكلام كله خطأ. اللهم أمين، اللهم أمين. آه طبعا ممكن، ما هو ما ينفعش حد يتعلم بدون شيخ، ما ينفعش، ما ينفعش، لا 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 مستحيل. ها ممكن يتدرب، ممكن يتدرب، ولكن مفيش حد يقدر يتعلم من غير الشيخ أبدا، مستحيل. الشيخ ده هو الأساس. نعم. يعني أنا مثلا شيخ، أنت شيخ عايز تقرأ علي، والله أخطأت في ترقيق مثل الباء ولا الفاء ولا، فرحت قلت لك والله أنا عايزك تتدرب تقول با 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 بي 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 بو 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 بو، تدريب على القاعدة مثلا اللي هي القاعدة النورانية دي. قلت لك تدرب لي على الحركات، كل حرف ده مع حركاته، وياريت تجيب لي بقى صفاته كاملة، حرف الباء تجيب لي كل الصفات بتاعته. أشكرك جدا لو تعمل كده، تروح تتدرب وتعمل تجيب الحرف، انما تتدرب انت اصلا مش عارف الخطأ فين، لان انت مش عندكش القدرة على تمييز الاداء الصحيح من الخطأ. انت يعني بضدها دائما تتميز الاشياء، تتضح الاشياء، لن تتضح الا بالضد، فانت بين الضد. بارك الله فيك. نعم. الضد انت هتفهمه ازاي؟ هتفهمه بالشيخ، هو اللي هيبين لك ايه الصح من الخطأ، كرمك الله. وغير كده انت هتصيب بذلك سنة. اولا ما تعلم المقرئون القرآن من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن إلا بالمشافهة. نعم. تجلس كده ركبتك لركبة المعلم كده ويقرأ كده وتقرأ وراه، تعلم منه، تنهل منه كده، تليها حتى توقير كده في النفس، وخضوع وخضوع للهوى، وخضوع لأشياء كثير. سبحان الله، تعلم التربية، تعلم أشياء كثير جميلة يعني. الله المستعان. عشان بس ننقل إن شاء الله يحفظك. ننتقل طبعا طبعا، ولكن مش كل المشايخ مؤدبين، لازم يكون الشيخ مزكى أصلا. لو كان الشيخ مؤدب هيبقى الطالب مؤدب، لو كان الشيخ عصبي وسيء الأدب هيبقى الطالب عصبي وسيء الأدب. لازم يعني مشى الطاووس يوما باختيال فقلد بعض مشيته بنوه، قال على ما تختالون؟ قالوا بدأت به وإنا مقلدوه، فخالف سيرك المعوج وعد، فإنك إن عدلت معدلوه، وينشأ نشأ الفتيان منا على ما كان عوده مين، على ما كان عوده إيه أبوه. بالضبط كده، تمام. ومفيش حد نعم. الله المستعان. خير. صفة الاستفهام يا اخوان لبعض صفة مهمة جدا. القرآن قبلة وابتسامة. ما القرآن إلا قبلة وابتسامة. الاستفهام في اللغة يعني الانخفاض، والاصطلاح يعني انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروف هذه الصفة. يعني اللسان كان يخولنا في أغلب حروف الاستعلاء كان مستعلا، في الاستفال تحت. وما سمى الاستفال استفال إلا لأن اللسان ينخفض إلى قاع الفم. لو قلت أف أع أر أم، هتقول لي وأنا بقول الراء أر أر دي الراء دي مرققة، طب قول لي كده المفخمة أر. الله، منطقة الأقصى استعليت. طب ليه انت ما أدركتهاش حروف الاستعلاء؟ ليه بقى انا ما جبتهاش حروف الاستعلاء؟ ليه؟ علل بما تفسر. ليه انا ما جبتهاش، ليه ما أدركتهاش مع السبعة في حروف الاستعلاء؟ اعتذر منك، اصلا انا دلوقتي بتكلم بالضبط تزور. نعم بالضبط هو ده الكلام. نعم لانها عارضة نية نية. تمام كده زي الفل. تمام ما شاء الله عليكم. تمام هو ده الكلام. الصفة عارضة. الصفة ليست صفة اصيلة, ليست صفة ذاتية. اولا احيانا تفقم احيانا, الا انها الاغلب اصلا هي مرققة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى لو كثرت المواضع المفخمات منها عنها في القرآن, لانها بتفخم في حالتين, مع الضم والفتح. تفخم في حالتين, ضم والفتح, لانها الراء ليست مستعلية. الراء ليست مستعلية الذات, ولكنها مستعلية عرضية مفخمة فقط, وليست مستعلية مع الصفة يعني. نعم. فأقول انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه, وحروفه طبعا هذه 24 حرف المتبقية من أحرف الهجاء بعد طرح خص ضغط قبل. وهذه الحروف حكمها الترقيق قولا واحدا, اللهم إلا الألف واللام والراء, وهيأتي الكلام عليها. بس أنا عاوز أقول الألف المادية, الألف المادية التي تأتي بعد الحرف المفخم تفخم, وإن أتى قبلها حرف مرقق رققت. يعني كنحو أن أقول مثلا قال, قال عندي دي هذه الألف مفخمة نتيجة تفخيم القاف قبلها. نعم. نال, ماشي ما شاء الله. تمام حلو. ما ينفعش ان انا اقول ايه قال, انا عايز ارققها بقى. ما ينفعش. في بعض الناس يعمل كده بيقرأ عليك يعني مثلا بقول ايه ولا الضالين. ليه اللي بيحصل؟ اولا في قاعدة هندرسها بعد قاعدة التفخيم والترقيق اسمها قاعدة استعداد الطالب غير المتدرب للمفخم, للمفخم وهو لا زال في حرف سابق له مرقق, والعكس يفخم لك المرقق. اصل هو شايف حرف ضاد جاي كمان شوية يقول ولا الضالين, ولا ولا الضالين. ليه بقى؟ لانه منتظر حرف الضاد, هو اللي لافت انتباهه حرف الضاد, بيبص الحرف الضاد خايف منه, راح يفخم الكلمه كلها استعداد. بالظبط استعداد. ده هو اللي بيضيع الدنيا. لو هو اصلا انزل الحرف المنزله السليمه واعطاه القدر الوافي واعطى كل حرف الحده, عشان كده لما يجي لك الطالب يقرا لك بالتحقيق يقرأ لك بالحبس تقول له لا أنا أسف معلش تقرأ ليش حدر. أنا أسف عنديش حد بيقرأ حدر. عايز تقرأ سواء ختمة منفصلة, ختمة سند, ختمة لله عز وجل, ما عنديش ختمة تانية بتعمل أحد بيقرأ كده معلش أنا أسف. قرأ أحسن لك, أحسن لك اقرأ بالتحقيق وانصحب الأمر وقنعه. تمام. أنا لما أقول شوف انا هنطق نفس المثال, سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات, كل حرف خرج من مخرجه, كل حرف واخذ الصفة بتاعته. طيب سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون, ايه ده بتسمع ولا بتسمعوش؟ اسمع بيتعارك, مش بيقرأ القرآن. ده لا حق ولا مستحق, ده منه لله, ده منه لله. ده راجل يعني. السبب اولا التأثر, يعني السبب الواضح التأثر, هو تأثر الطالب او تأثر المتلقي. انت بتحب مثلا الشيخ فلان السعودي اللي بيقرأ في مثلا الإذاعة, او بتحب فلاني مثلا المصري اللي بيقرأ في الراديو, وتحب فلان اللي مش عارف منين اللي بيقرأ ايه, والشيخ المصري ده عنده أمالة مصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. طيب مصيبة. انت عايز تقرا زيه رحت مقلد، رحت مقلد. ما هو اصلا المحب دائما مطيع، المحب دائما مطيع، عشان انت بتحبه فبتتأثر به بكافة الجوارح بشكل غير مسبوق، وده امر يعني جد خطير بالنسبة للأخطاء في كتاب الله عز وجل. ده ممكن يقعك في ذلل كبير جدا 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 في التأثر بقول بعض المشايخ اللي هم على الخطأ. وطبعا وده بسبب ان الشيخ نفسه مش ورع، لان هو بيسجل الصلاة في الصلاة، بيسجل تسجيلاته في الصلاة، وده ما ينفعش، لأنه انت في المحراب بيبقى عليك ثلاث او اربع انواع من الخوف. اول حاجة خوف المحراب، خوف ضغط الامام وضغط القرآن، تعمل تتذكر وعمال تكافح نفسك من الذلل وعمال فعليك ضغط كبير، فانك تجيب الاحكام في مكان زي ده، ده موضوع فعلا محتاج منك لإخلاص شديد جدا متضرر. مع درجة الخامس في تبعية الالف لما قبلها تفخيما وترقيقا. مع بالنسبة للالف دي، هي الالف دي الالف بنقول عليها الالف المادية، ما قلتش الهمزة، ما قلتش الهمزة. في بعض الاخوان لأهل العلم قال ان الهمزة هي الالف، الا ان الالف الجو فيها اللي هي الالف المادية، يعني اللي بتبقى جاية اللي بتبقى ساكنة مسبوقة بفتح، زي كلمة قال نال الضالين، كل هذه السماء الماء هؤلاء، كل هذه المدود تخرج من منطقة الايه الالف مادية، تخرج منين؟ جوف، تمام. مش عشان بعتمد على الحرف، لا لا لا، عشان مخرج اصلا الجوف مخرج ايه؟ مقدر، ليس مخرج ايه؟ محقق. انا ازاي هديله صفة وهو مقدر؟ ازاي اخليه مفخم ولا مرقق وهو مقدر؟ هو اصلا مقدر، تمام. هتقولي طب ما في ياء مادية وواء مادية، ولن سبق لها القول في الأمثلة أن لها نظائر غير مادية مرققات، فهي مرققات ما ينفعش نفخمها بالضبط. إنما الألف وضعها الألف المادية لازم تتبع ما قبلها، لأنها ملهاش شخصية، لأنها تخرج من الجوف مخرج مقدر، فيش مكان محقق لها، تمام. لابد وأن تتناسب مع الحرف السابق لها تفخيما وترقيقا حتى تستسيغ الأذان هذا الصوت، لأنك لو خالفت ذلك تكون يعني تكون على خطأ. الموضوع كده مفهوم؟ اللي فهم الموضوع كتير خمسة الله يكرمكم. إذا فالاستفال له 24 حرف، الباقية بعد طرح خص ضغط قذ. بالنسبة للحروف ال 24 المتبقية من أول الهمزة حتى الياء المادية، كل هذه الأحرف مرققة قولا واحدا، فلذلك اجعل أن الأساس في القرآن هو الترقيق، ولا تفخم، لأن في إخواننا بيحب يقلد فعنده نبض تفخيم في قراءته، فتلاثة هذا الأمر بارك الله فيك. إلا اللهم إلا الألف واللام راء، الألف المادية واللام في اللام الثانية في لفظ الجلالة، إذا سبقت بمفتوح أو مضموم فهي مفخمة قولا واحدا، وإذا سبقت بكسر فهذا مرققة. يعني مثلا أقول هدى الله أو من الله، هدى الله أو من الله أو لله، لله تختلف عن الله، تمام. نعم. الإطلاق، أولا القارئ المتقن هو من كان حضره كتحقيقي، هذا هو القارئ المتقن، من كان حضره كتحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أسرع من كده يبقى مش مظبوط، ما ينفعش أسرع من كده. تمام. الأحكام مظبوطة، الوقف والافتداء مظبوط. ده الوقف والافتداء ده هو ده القرآن. يعني مشايخنا أصلا مشايخ الكبار في السن ما بيبقاش عنده ضبط الأحكام، هذا موضوع الوقف والافتداء، لو عنده يدخل في الوقف والافتداء أكثر منهم من الأحكام. طبعا ده مشكلة، وحتى يعني بعض المشايخ يقول اعمل لي مصحف لوحدي أنا ليه وقف وابتدى لوحدي. في مشايخ بيبقى كده يقول لك كده، عليكم السلام وبركاته، يقول لك أنا ليه وقف وابتدى لوحدي ماليش دعوة بالناس. تمام. يعمل وقفات مثلا وقفات للأدب مع المولى عز وجل، يعني يقول لك قف هنا أدبا، أدبا مع ربك، وقف هنا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقف هنا أدبا مع كذا، وقف هنا أدبا 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 هكذا. هو صحيح ده، بالعكس ده يزيد القراءة حسنا، ولكن لا أفرضها على الطالب. ما ينفعش أن أنا أفرضها أقول لك إلزمها، أقول له لو وقفت هنا على الفكرة تبقى جميلة جدا، ألفت انتباهه لهذا الأمر. طيب شيخنا، النفس القصير ويقطع كثيرا في الآية الوحيدة. النفس القصير له تدريب، تدريب علمنا أستاذنا الفاضل سبحانه عبد المجيد حفظ الله وبارك في عمره أمين. نأخذ نفس طويل صبيحة كل يوم بعد صلاة الفجر وبعد الأذكار، نأخذ نفس طويل ونكتمه في الداخل، ثم بعد مجموعة كده ثواني 40 ثانية أو 50 ثانية كده أبدأ في إخراجه مرشدا. يعني إيه بقى مرشدا؟ يعني إيه مرشدا؟ بحرفة، حبة حبة، بالتدريج، رويدا رويدا. نعم، ما ينفعش ما حضروش كل واحدة، ما هوش شيخ زفير ده ما بيجيبش نتيجة مدرجا. أيوة، فده بيطول إليه، بيطول النفس. لو كنت من الناس اللي بيقرأوا بورش يبقى هني قالك جماعة اللي الورشجية دول أصلا بيجيبوا من الآخر، يعني إحنا بنتكلم معهم ليه أصلا؟ إحنا ما جماعة اللي بيقرأوا بورش ده. تمام. حاول يتعلم الآية دي بورش، يتعلم أول آية في المصحف في أول الآية السادسة في سورة البقرة، تعلم في رواية ورش وتضرب بها كثيرا. دي نفعتني من وانا صغير وانا بقرأ ورش، تعلمتها وتعلمت ورش وانا صغير، عشان كده كنت دائما أتدرب على هذا الـ نعم على الأمر. نعم، الآية رقم 6 أقول مثلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تعرف في كم مد هنا؟ كل مد كم حركة؟ 6 حركات. ورش ما عندوش هزار، ورش ده كان راجل صعيدي عندنا من صعيد مصر، الراجل ده ما عندوش هزار. تمام. ست حركات على طول، 6 حركات، فمدودك 6 حركات في الآية، فده بيعلمك أصلا طول النفس. أكرمك الله، عشان بس ما طولش الكلام كتير. الإطباق هي الصفة التي تكلم عن الإمام الجزري بعد ذلك وقال: بعد قال وسبع علوم خص ضغط قد حصر، قال: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. الكلام على الإطباق يختلف منه عن كل الصفات السابقة، إذ أن الإطباق بعض من كل، إذ أن الكل هي الحروف المستعلية والبعض هو الحروف المطبقة. فالإطباق يعتبر صفة من صفة، الإطباق يعتبر صفة من صفة. نعم، يوجد في اللغة العربية 4 حروف عند النطق بها يكون جزء من اللسان منطبق، جزء من اللسان منطبق على غار الحنك الأعلى، أو يكون قريبا منه جدا أو محاذيا له. شكرا. يعني إيه الكلام ده؟ لسان بيبقى منطبق انطباق كامل لازم، زي كأنك أنت تحط إيدك كده هو مجوفة على إيدك التانية، لزقتهم في بعض ده اسمه انطلاق. او موازية بيبقى بنفس الحذاء وبيبقى مسافة صغيرة جدا 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 بين اللسان وبين الحنك الأعلى. نعم. والإطباق في اللغة يعني الإلساق أو الإلتصاق. نعم. واصطلاحا إطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بحروف هذه الصفة بحيث ينحصر الصوت بينهما، بين الطرف الأول اللي هو اللسان والطرف الثاني اللي هو الحنك الأعلى.
شكرا.
يعني الكلام معنى إيه؟ الصوت هينحصر ما بين الحنك الأعلى وبين اللسان، الطرفين العضوين بتوع النطق. النطق أيوة. بس ده مسك صفات معينة. الإطباق الإطباق مسك حروف خاصة من الاستعلاء. الاستعلاء صفة عامة، خصة ضغط قف. تمام. سبع أحرف، ثلاث أحرف منهم مش هيبقوا معانا، اللي هما ليه؟ حرف الغي والخاء والقاف، دول مش معانا في الكلام فيما عدا ذلك كلها حروف الإطباق. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة الأخوات. نعم. أقول في الاصطلاح أنها انطباق جزء كبير أو طائفة من اللسان على الحنك الأعلى أو محاذاتها، محاذات شديدة، وهي من الناحية التطبيقية عند نطق حرف الطاء مثلا كان أقول أط أط أط. ركز معايا، هنجد أن القطعة من اللسان انطبقت بالفعل على الحنك الأعلى وكذلك الضاد. لما تقول أض أض هتلاقي الحافة مع الأضراس، الحافة اليسرى مع الأضراس. بس في لسان من الأعلى انطبق على غار الحنك الأعلى. الغار يا جماعة اللي هو المنطقة المجوفة اللي هي منطقة الحنك العظمي، عارفها؟ يعني مش الأقصى، بس مش أقصى اللسان، أصل أقصى اللسان بتاع التفخيم لا يقابله الحنك العظمي بل يقابله الحنك مثل صحيح. أقصى اللسان منطقة التفخيم، أقصى اللسان اللي بفخم منه. تمام. ما بيقابلوش الحنك العظمي، بيقابله الحنك الايه؟ الريخ واللحم. مظبوط. تمام. لما أقول لك بقى غار الحنك الأعلى، غار الحنك اللي هو ايه؟ الحنك العظمي. فعند النطق بالضاد تقول أض، تجد أن انطبق اللسان على غار الحنك الأعلى. عند النطق بالصاد نجد أن اللسان يصعد إلى غار الحنك الأعلى ولكنه لا ينطبق انطباقا كاملا. أص فكرني، حرف الصاد بيخرج منين؟ مخرجه منين؟ مخرجه منين؟ حرف الصاد نصل صحية، مخرج حرف الصاد فين؟ تمام. طرف اللسان مع ما فوق الثنايا العليا، الصاد والسين والزاي. نعم. نعم. فلما أقول أص نجد أن اللسان صعد إلى منطقة غار الحنك الأعلى ولكنه لم ينطبق، بس هي مسافة صغيرة جدا جدا جدا، تجدها مسافة يعني لا تذكر. المسافة دي هي اللي بيخرج منها الصوت أو بينحصر الصوت فيها. نعم. وهذا العمل أو هذا الموضوع الموجود في حروف الإطباق يجعل الحرف عند النطق به قويا. لذا اعتبر علماؤنا الأفاضل أن صفة الإطباق من الصفات التي تدل على القوة، وهي صفات القوة. يعني إن لم يكن القوة في الإطباق فأين القوة إذن؟ صفة الإطباق هي صفة قوية جدا لأنها تخصيص القوة أصلا. هي القوة الاستعلاء ده قوة، استعلاء ده قوة، فهي بقى تخصيص للقوة، يعني قوة القوة صفة قوية جدا صفة الإطباق. نعم. وعكس الإطباق احنا بناخد اصلا اولا، انا اخت ريحانة دائما ما بندرس في التجويد المخارج التي تهمنا. نعم. المخارج اللي بتهمنا بندرسها. فبالنسبة لبعض اجزاء اللسان التي قد تكون مهملة او لا ندرسها نحن فلا نتكلم فيها كثيرا او لا نستضيف فيها، بالنسبة لغار الحنك الأعلى، منطقة الحنك الأعلى من الأمام، ملهاش علاقة بنطق حرف الضاء إلا أنها بالفعل تنطبق، بالفعل تنطبق كجزء فيسيولوجي من آلية النطق في الفن. تجد أن ارتفع منطقة الأقصى موصولة مع منطقة الوسط المناظر للحافة أو قريب جدا من الحافة، ليرتفع ليصعد أو يلتصق بغار الحنك الأعلى في الحنك العظمي، تقول أض أض أض. تجد الكلام ده ولا ما تجدوش؟ أض، ولا أنا عندي بلاقيها وانت اللي عندك؟ لا، أض أض أض. تمام بالضبط. بس احنا ما بندرسهاش ليه؟ عشان بس ما نستفدش كثير في أمور يعني تتوه بعض الإخوة المبتدئين معنا إن شاء الله. فالصفة المقابلة للإطباق هي صفة الانفتاح، لم يستدل عنها الإمام تاني. طب ما هو جرائن الصوت ده كويس، ما هو لابد جرائن الصوت ده يا رضية ليه بقى؟ طب ليه جرائن الصوت مهم في منطقة ولكن المنطقة دي مش منطقة من فوق؟ دي المنطقة مثلا لو أنا بجيب نعم، لو انا بجيب من الحافة اليسرى اض في منطقة ناحية اليمين هلاقيها مفتوحة شوية، لو بجيب من ناحية اليمنى هلاقيها ناحية اليسار مفتوحة شوية. المنطقة دي اللي بيحصل فيها فعلا جريان الصوت، جريان الصوت ده الناتج عنه اللي هو صفة الايه؟ صفة الرخاوة. صفة الايه؟ الرخاوة. تمام. لو قعدت تتدبر في الحرف وتجيبه يمين وشمال وتطلع فيه كافة العبر او كافة الاشياء اللي انت حدثها، هتجد انها كلها بتدل على او بترشدنا الى منحنى واحد ونهاية واحدة اللي هو احنا درسنا. تمام. لان المجهود اللي احنا بندرسه ده مجهود مشايخ تعبت ولن يصل لنا الدين الا على اشلائهم. الناس دول احنا ما وصلناش الدين كده غضا طريا الا على اشلاء هؤلاء، تعب ومشقه رهيبه يعني. رحمهم الله جميعا تعالى جميعا علينا الافاضل. فاقول صفه الانفتاح هي المقابله للاطلاق، والانفتاح في اللغه يعني الافتراق، واصطلاحا تجافي تباعد ان شئت تقول، تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الريح عند النطق بأغلب حروفه. هناك من يقرأ الضاد قريبا من الضاء، أولا هذا منهج، هذا منهج سار عليه بعض من إخواننا حينا تمام من القراء، وقد خالفهم كثير من مشايخنا وكان معهم الحق، ورجع كثير منهم عن هذا، وبقي بعض قليل على هذا المنهاج، وهذا المنهاج أبدا 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 لا ينصح به. يعني زي تقول ولا الضالين مثلا، قولها ولا الضالين، ولا تقولها ايه دي يعني؟ طبعا مينفعش. يقرأ الضاد قريبا من الضاء لا يبعدها خالص. هو احنا قلنا ان طرف اللسان من الامام بيبقى ملامس للثنايا العليا، وبيبقى منطقة الاتكاء هي منطقة الحافة، والطرف من الأمام اسمعني وانا هقول لك اهو، الطرف من الأمام بيبقى ملامس لمنطقة الثنايا العليا او تكون قريبة من اصولها، تقول اض اض. هو بيعمل ايه؟ بيخلي طرف اللسان ينزل لتحت شوية، يبقى بين الثنايا العليا والسفلى، فتخرج وكأنها ايه؟ ضاء. شكرا. هذه الآلية. يقول أوض هكذا، فيها تسريب هواء، تسريب حاضر، فيش فيها الكبت للحركة. نعم فهمت الآلية يا عم شيخ محمد خميس؟ نتيجة الخلط الضاد ليه؟ قل له الخلط الضاد ليه؟ قل له الآلية كلها، مش احنا شرحنا الآلية؟ قلنا حافة اللسان اليسرى أو اليمنى إن شئت بالاتكاء على الأضراس، ده المنطقة الداخلية للأضراس اليمنى أو اليسرى حسب الحافة، ويكون هناك منطقة للتلامس
وهي المنطقة الأمامية، منطقة طرف اللسان، بتكون ملامسة للثنايا العليا، وهي ملامسة للثنايا العليا ولا تخرج أبدا من بين الثنيتين، فإنها إن خرجت بين الثنيتين أصبح الحرف هكذا. وإنت لو بصيت لفمه عند النطق بحرف الضاد مثلا زي كلمة الضالين، هتجد أن طرف لسانه بيخرج بين الثنيتين. ولو ما هتلاقي كده تعالى قول لي يا شيخ محمد، وفعلا هتلاقي الموضوع حقيقة وعلى وجه الحقيقة، هتلاقي فعلا طرف لسانه بيخرج بين الثنيتين، ودي مصيبة. يبقى هو بيعمل كده متعمد، ولو عمل كده متعمد هتجيب له كتاب من الرد على هؤلاء، فيه مجهود كثير جدا مشايخنا يرد عليه ويفحمه يعني ويسكته إسكاتا تاما، تمام؟ لأن هذا طبعا خطأ ويعتبر لحنا كبيرا في كتاب الله عز وجل. نعم. حروف الفتاح 27 حرف، وهي الباقية بعد طرح الصاد والضاد والطاء. والانفتاح ليس فيه كلام كثير، إلا أنه عكس الإطباق، أي أن يتجافى اللسان عن الحنك الأعلى. لسان بيبقى مبتعد، شبيه شوية يا جماعة بالاستفال، بس في لسان بيبقى متباعد شوية عن الحنك الأعلى. وقيل أن حروف الانفتاح الحروف المنفتحة يعني تكون أعم من المستفلة، تكون أعم من المستفلة. طبعا هو ده عشان ان حروف الاستفال اكثر، الانفتاح اكثر من حروف الاستفال. طبعا هي من صفات الضعف قولا واحدا. الناظر في حروف الانفتاح يجد ان القاف والخاء والغين من حروف الانفتاح، وهي في نفس الوقت حروف ايه؟ مفخمة مستعلية. هو مش كل منفتح مستفل، لا، لان احنا القاف عندنا منفتح ولكنها ليست ايه مستفل، لكل قاعدة شواذ. وهؤلاء والثلاث حروف دول هم دول شواذ القاعدة، والثلاث حروف دول هم اللي خلوا حروف الانفتاح 27. لو شلنا منهم الغين والقاف والخاء هيبقوا 24 هم بالضبط حروف الايه الاستفال. يعني في طيات حروف الانفتاح ثلاثة من حروف الاستعلاء وال24 بتوع حروف الاستفال. خد بالك ان حروف الانفتاح هي صفة يكون فيها الاساس فيها تجافي اللسان عن الحنك الاعلى. الحنك الاعلى او شيء تقول غار الحنك الاعلى، يعني منطقة الحنك العظم هيبقى فيها الكلام بعيد خالص، اللسان بعيد خالص عن منطقة الحنك العظم او غار الحنك العظم، لان حرف الغين حرف الغين ليس فيه استعلاء الا في منطقه الاقصى، تقول اق اق. اما بالنسبه لغار الحنك العظمي انا ما جيتش ناحيته. لو جيت على حرف الخاء مثلا اخ اخ، غار الحنك العظمي انا ما جيتش ناحيته. لو جينا مثلا لحرف ال معنا الخاء والغين والقاف والغين نفس الكلام، هتلاقيها من منطقه الايه ادنى الحلق بعيده جدا عن الحنك العظمي. فالناظر في هذه الاحرف فالناظر في هذه الأحرف يجد أنها بعيدة جدا 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 عن غار الحنك العظمي اللي هو أصلا أساس الإطباق. أساس الإطباق قرب اللسان من غار الحنك هل إيه؟ العظم مع الاستعلاء. يعني الإطباق ده لازم شرطين عشان الحرف يبقى مطبق، لازم شرطين. أول حاجة الحرف ده لازم يكون مستعلي، يكون قريب جدا من إيه؟ من غار الحنك الأعلى. طب ما انت لو بصيتها في منطقة وسط اللسان بيبقى جدا قريبة جدا 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 من غار الحنك الأعلى. الجيم بتنطبق على غار الحنك الأعلى، ورغم ذلك ما هيش من حروف المطبقة لأنها ليست ايه ليست ايه نصر صح يا معنى، لأن الجيم ليست ايه مفخمة. شكرا. بعد ذلك يأتي الكلام على صفة أخرى، ولكن أنا أحب أن أسأل إخواني، لماذا اعتبرنا الحروف العربية 31؟ هل أضفنا بعض من الحروف الفرعية؟ والله إحنا لو تكلمنا على الحروف الفرعية والحروف الأصلية ومثل هذه الأمور مش هيخلص المقام خالص، ولكن كثير من مشايخنا أكرمهم الله في الدارين أضاف حروف المد، قال بعد الياء واو مدية وياء مدية، بعدما أنهى الحروف قال ياء مدية وواو مدية. بعض من مشايخنا الأكارم أكرمهم الله في هذا والله أعلم عدوها 31 حرفا. نعم. أقول أنا بس عايز أسأل جميع الإخوة فاهم اللي احنا شرحناه لغاية دلوقتي؟ كله يكتب خمسات؟ اللي كان فاهم ولا مش فاهم يكتب ستة، ولما حاجة وقفة يكتب ستة؟ تمام تمام الحمد لله رب العالمين. طيب ننطلق بقى للصفة التالية وهي صفة الإذلاق، وبعد أن قال أصاب ضوطاء مطبقة وقال أفر من لبي أو قال فر من لبي في بعض القراءات، قال وفر من لبي أو فر من لبي، الحروف المذلقة هي الحروف المذلقة عندنا هي فر من لب، ولكن يعني أصلا مذلقة. أولا صفة الإذلاق عند القول فيها وعند الشرح فيها نقول أنها في اللغة تعني حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، وقيل عنها أنها الطرف، طرف اللسان اسمه إيه؟ اسمه ذلق اللسان، طرف اللسان سموه بذلق اللسان. يعني لو قلت عن فلانا يقول ما شاء الله هذا لسانه رطب، لسانه ذلق، ما شاء الله بيتكلم سرعة، ما شاء الله خفيف في اللسان، ما شاء الله بيتكلم كثير، طلق ما شاء الله، تمام عنده طلاقة. أما في الاصطلاح خفة الحرف، ركز، خفة الحرف وسرعة النطق به لخروج من ذلق اللسان، من ذلق اللسان. أنا لسه قايل الذلق يعني إيه؟ أنا لسه قايل الذلق يعني إيه؟ يعني الطرف، لخروجه من ذلق اللسان أي طرفه أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا، يعني من الأطراف القريبة من نهايات الفم. شكرا. يعني ذلق الفم سواء كان منطقة اللسان أو من الشفة. فر من اللب لو أخذنا هذه الأحرف يعني برؤية المخارج أو بالبحث عن كل مع كل حرف من مخرجه، لو قلت مثلا حرف الفاء، احنا عايزين نعرف حرف الفاء بيخرج منين، حرف الفاء بيخرج من الشفتين أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، تمام، ادي حرف الفاء، يعني بيخرج من منطقة الذلاقة. منطقة الذلاقة دي اخوانا المقصود بها أي منطقة في نهايات الفم، في طرف اللسان أو في طرف الشفتين، كان في الشفتين أو في الطرف بتاع اللسان. الفاء تخرج من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. الراء تخرج من طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى، سواء مفخمة أو مرققة، ولا فرق بين الاثنين إلا باستعلاء العارض في اللسان، تمام. هات لي اللام، اللام أدنى حافة اللسان إلى منتهى، تمام. وحافة اللسان دي هي برضو منطقة الطرف ولكنها إلى اليمين أو إلى اليسار قليلا. نعم. والباء تخرج من الشفتين كما قلنا بإطباقهما. نعم. وكذا خلص فر. والميم عندنا بعد ذلك، الميم برضو تخرج من طباق الشفتين ويصاحبها هنا من الخيشوم. والنون تخرج من طرف اللسان، والنون من طرفه تحت جعله طرف اللسان مع ما يقابله من الحلق الأعلى، يتبعها هنا كذلك الميم. خلاص يا إخوان، يبقى تأكدنا ان كل هذه الاحرف تخرج من طرف اللسان، ماشي، حروف الطرف، فر من اللب، ذلاقة، ذلاقة يعني ايه؟ ذلاقة يعني حدة اللسان، بلاغته، طلاقته، لسان طلق، سلسة في اللغة، خفة اللسان، ودي في الاصطلاح خفة اللسان وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان اي منطقة الطرف او من طرف احدى الشفتين او منهما مع اي كلام في الذلاقه يا اخوان، اي كلام في الذلاقه، حد عايز يسال في الذلاقه؟ اكرمكم الله. ماشي، بعد كده نخش في صفه الناس اللي مركزه معانا، الاصمات. تمام، الاصمات ضد الاذلاق، على العكس، على نقيض الاذلاق، شيء ماشي بسرعه سلس فر من اللب، اصمت. الاصمات في اللغه يعني المنع، تقول اصمت عن الكلام، اقول اصمت عن الكلام اي يمنع نفسك منه. اصطلاحا، ركز، عشان الاصطلاح بتاعه صعب شوي، محتاج تركيز. ثقل الحرف وعدم سرعه النطق به، اللي فوق كان ايه؟ خفة الحرف وسرعة النطق به، ده ايه؟ ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن ذلق اللسان، عن منطقة الطرف بتاع اللسان او طرف الشفتين. وهذا التعريف يتعارض مع الواو. انت جبت لنا الفاء من حروف الزلاقة، والباء من الزلاقة، والمين من الزلاقة، لسه الواو مش الواو دي من الشفتين؟ وانت عملت تقول لنا حروف الشفتين مع طرف اللسان. طب ما الواو دي، بس الواو دي حكايتها حكاية استعلى فيها الأقصى، وتقول لي مش مفخمة، هقول لك أصل قرية تركيب الواو كده. طب يا عم بل عنها منك. طيب وكمان هي كمان مش من حروف الزلاقة، ليه بقى؟ هقول لك. هذا التعريف، التعريف اللي أنا عرفته في الأسمات، اللي هو أنه ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن ذلق اللسان أو عن طرفه أو عن الشفة، هذا التعريف يتعارض مع الواو لخروجها من الشفتين، ولكنها وصفت بالأسمات. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن فيها بعض الثقل حيث تخرج من الشفتين مع انفراج بينهما بعكس الباء والميم، الفاء والباء والميم، فهي أخف الحروف وأسهل. أخف الحروف في اللغة عندنا الفاء والباء والميم، حروف سهلة جدا. حرف الواو من الحروف المصمتة، حروف ثقيلة شوية في النطق. أو ليه بقى يا عم الشيخ صعبة؟ اولا صفة الواو لها آلية معينة احنا بندقق فيها مع الطلاب، سواء كانت المادية او كانت العادية المستهل بها الكلام، التي خالفت شرط المادية اللي هي انها الساكنة مضمومة قبلها، استهل بها الكلام. واتوا و. اولا نطقك للواو محتاج آلية معينة، ان الشفتين يكونوا كاملين الاستدارة. اولا انا عندي في طلاب بالفعل بضربهم على حرف الواو، لان ما بيقولوش الواو واو، بيقولوها ايه؟ و و. عمر ابدا ما يجي لك طالب بيقول الفاء فاء، ممكن يغير شوية في الصوت كده مستحيل، انما هو بيخرج الفاء مش محتاج فيها كلام، والميم والباء والباء، حروف الشفتين دول ما مفهومش كلام، دول اسهل حروف، ما ينفعش في طالب ممكن يغلط فيهم مستحيل، حتى اللي عنده مشاكل في النطق ما بيغلطش فيهم. اف ام اب، لان اغلب الاسامي اصل الاسماء تتكون من هذه الحروف، لانها حروف زلقة سهلة، انما حرف الواو يحتاج آلية معينة من استدارة الشفتين واستدارة كاملة. واقول لك شفافك يبقى شبه الخاتم عشان الحرف يخرج بشكل كامل. لما اقول مثلا كلمة في المادية اقول خوف يعملون، مثلا كان مادة عرض سكون يعملون، شاف الواو لازم اضم، لو انا قلتها لو انا ما ضمتش ضما كاملا يعملون اون دي واو، دي مش واو، يبقى الواو لها آلية معينة لأن فيها بعض الثقل حيث تخرج من الشفتين، وهكذا تم استقراء العرب على هذه على هذه على هذا الحرف. وعلم أخي الكريم أن ما في القراءة وما في العربية من قياس، ما تقس، ما تقولش والله طب دول شفتين يبقى دول لازم أخرج كمان مع الشفتين، لا ما فيش قياس، ما تقس، ما تعملش قياس، تمام؟ حروف الإصمات هي 25 حرف، البقية هل عند النطق بها مفتوحة؟ نأتي لاستدارة الشفتين ثم نفتح. مثلا أقول و و، أولا إحنا لما تكلمنا عن القرع والقلع، الناس اللي فاكرين، الناس اللي فاكرين، لما قلنا أن القرع القرع يكون امتى؟ عند الايه؟ عند التسكين، والقلع عند التحرك. هي بتكون الواو في حالة التسكين فيها ايه؟ فيها قرع، ولما بتيجي الحركة بيحصل فيها قلع، يعني قرع ثم قلع، يعني بقولها ايه؟ و و و و و بترتبها المخرج اولا ثم الحركه، ما ينفعش ان انا اجيب الاثنين مع بعض، المخرج ثم الحركه، والمخرج لازم تكون الشفتين بكامل الاستدارة. هتقول و و و ما ينفعش طبعا. قيل عن احرف الأصمات أنها سميت حروف مصمتة لأنها ممنوعة من الانفراد أصولا. أصل الكلمة يا أخوانا في يعني أصل الكلمة ممنوعة من الإفراد، نعم، يعني إيه الكلمة ممنوعة من الإفراد أصولا؟ يعني ايه؟ انا هفهمها لك اوضح، بس سيبني اكمل لك القاعده. ولكن هي ممنوعه من الافراد من الانفراد اصولا في الكلمات الرباعيه او الخماسيه، بمعنى ان كل كلمه مكونه او على اربعه احرف او على خمسه احرف، اصولها اصلا اربعه احرف او خمسه احرف، لابد ان يكون فيها من الحروف المصمته حروف من حروف الذلق. شفت الموضوع؟ تاني، كل كلمة سواء متكونة في أصولها، أصل الكلمة، أصل الكلمة، أصل أي كلمة مكونة من أربع أو خمسة حروف، أصل الكلمة هكذا، تمام؟ مش برجعها مصدرها، لا، ده هو أصل مصدرها أربع، من أربع أو خمس حروف، نعم، من أربعة أو خمسة أحرف أصولا، لابد أن يكون فيها من الحروف المصمتة حروف من الحروف المذلقة. ما هو كيف؟ هي أصلا الحروف زي مثلا كلمة، أجيب مثال، كلمة ذكرى، اكتب كده كلمة ذكرى، كل اكتب كلمة ذكرى، حلوة على الصوت الجميلة كتاب دي الله المستعان، نعم، شاء الله عليكم، نعم. ذكرى، أولا حرف الذال والكاف وحرف الراء، معانا حرف الراء، نعم، مش معانا حرف الراء، حرف الذال والكاف والالف حروف مصمته، ما هو الكلام اصلا مش هيتكون غير من حروف مصمته وحروف مذلقه. كل كلمه من اربع او خمسه حروف مكونه من اربع او خمسه حروف على المصدر، لابد وان ياتي ان يكون فيها حرف على الاقل حرف ايه؟ مذلق من حروف فر من اللب. مفهوم؟ كلمة ذكرى الذال والكاف والالف المادية والالف اللينة دول حروف ايه؟ دول حروف مصمتة قولا واحدا. والراء هي حرف الايه؟ والراء هي حرف الذلاق الوحيد. ثاني كلمة ذكر نجد أن حرف الذال والكاف والألف حروف مصمتة ومعهم حرف الراء ومن حروف الذلقية. فإذا نعم وجدت كلمة أصولها الرباعية أو الخماسية وليس فيها حرف مذلق فهذا دليل على أن هذه الكلمة أعجمية وليست عربية. هذه الكلمة أعجمية وليست عربية. حروف الإصمات سميت بصمتها لأنها ممنوعة من الانفراد أصولا في الكلمات الرباعية، كلمات ثقيلة على اللسان. بمعنى كل كلمة مكونة أصولا من أربع أو خمسة حروف لابد وأن يكون حرفا من هذه الأحرف حرفا مذلق، وإن لم يكن مذلقا أو لم يأتي فهو حرف أعجمي. هات لي كلمة زي كلمة مثلا نجيب لك اسم الأنبياء إسحاق، الألف من فر من اللب لا، السين لا، الحاء لا، مادية ألف لا، قاف لا، إذن عجمية قولا واحدا. إسحاق ليست كلمة عربية، كلمة أعجمية. تمام؟ نعم. على هذا المثال قس يا أخي أو يا أختي الكريمة، على هذا المثال قيس وقيس 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 وقيس، ستجد أن كلامي يعني مضبط أو محكم يعني بشكل شديد. تمام؟ إذن فرض حروف في الكلمات الأربع والخمسة هذا بيعرف ماشي لا بس. أكرمكم الله، وبهذا ينتهي الكلام على الصفات التي لها ضد من قسم الصفات الذاتية. وليعلم لابد وأن يعلم أن كل حرف من حروف الهجاء لابد وأن يأخذ على الأقل خمسة من الصفات، ما عدا حرف الراء هياخد كام؟ حرف الراء هيبقى في صفة ايه؟ سبعة. حرف الراء ده اكتر حرف صفات اتكلم عليه، بقى حرف الراء ده مشكلة باب الراءات. الدورة المتقدمة يا اخوانا، كل الناس اللي اجتازت معنا الدورة دي ان شاء الله نحجز لهم مكان في الدورة المتقدمة. الدورة المتقدمة دي عايزين اعلانات عليها قوية جدا، مش في المعهد بس، والناس اللي لهم علاقة بمنتديات اخرى والناس اللي بره وجوه. الدورة المتقدمة دي ان شاء الله تعالى هننهي فيها الكلام ان شاء الله على امر التجويد بتاع حفص، حتى ان شاء الله تعالى يتسنى للامر ان شاء الله ربنا يكرمنا كده، ونبدأ في الشاطبية ان شاء الله كده، ونتطلع للافاق الايه، افاق القراءات ان شاء الله تعالى، ونبتدي بقى ايه اسلوب العرض والطلب في القراءات، وربنا يسر علينا وعليكم. اللهم امين. حفظكم الله ورفع الله قدركم في الدارين. انا مع قدم ما عملتش واجب لاخواننا يعني المرة اللي فاتت، عشان أنا قلت أتم الصفات التي لها ضد وبعد كده أعطيهم واجب إن شاء الله، والحمد لله أتمينا مرادنا، وإن شاء الله المرة الجاية نأخذ الصفات التي لا ضد لها، وبهذا ننهي الصفات، وتبقى حصتين أو ثلاثة حصص على نهاية هذه الدورة إن شاء الله تعالى. هيبقى حصص كلها تدريبات، مش ما فيش أخت أو أخ غير وقرأته. لا الدور طبعا وقف الابتداء طبعا، ده هو ده اساس، ده هياخد له مثلا سنه ولا حاجه وقف الابتداء طبعا. انا هيبقى الوقف الابتداء ان شاء الله تعالى بمضمن شروحات ومضمن يعني منظومات في الوقف الابتداء فقط يعني. تمام ان شاء الله تعالى مش هنعنف على الموضوع، وهندي قاعده هنمشي عليها ان شاء الله، وهنيسر الموضوع لاخواننا جدا 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 حتى يتسنى لنا دراسه الكتاب الكريم يعني بشيء من اليسر، بتيسير من اخواننا على اخواننا المعلمين وعلى طلابهم اكرمهم الله في الدارين امين. وعايزين بس اخواننا يتذكرونا بس بصالح الدعاء، أكرمهم الله أن ييسر لنا المولى وأن يعيننا على تحصيل الخير. أسعدكم الله في الدارين، وأرجو إن كان هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكنا جميعا، وانتظروا إن شاء الله التسجيل ويليه الواجب إن شاء الله في الصفحة الخاصة بي. والمرة المقبلة ننهي الكلام على الصفات وننهي الدورة من الناحية النظرية، ثم بعد ذلك نبدأ في التطبيق العملي. أكرمكم الله ورفع قدركم في الدارين، وأرجو إن كان هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكنا جميعا، وأرجوه عز وجل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل تمييز كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. التسجيلات كلها موجودة، وفي هيبقى في مراجعة وامتحان إن شاء الله تعالى، واللي هيجتاز الامتحان من الأخوات هيبقى ليه شهادة إنها اجتازته نظريا، أما بالنسبة للإخوة هيبقى نظريا وعمليا إن شاء الله تعالى للمجتاز. ويسر الله أمركم وحفظكم الله وأسعدكم في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.